فاتحة يا أن وجهها أنت فضلا
وسمعت وحرز الأمان تيمونا ووجه التهاني فهنيه متقبلا
وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. وصلنا إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين في هذه المنظومة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام قلات أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله.
حياك الله ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم بإخواني وأخواتي.
أهلا بكم.
هذه الحلقات ونسأل الله أن ينفعنا جميعا.
آمين آمين. نبدأ معكم بقراءة الأبيات التي تظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. أعيد القراءة: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. حياكم الله شيخ.
مرحبا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة هذا الباب باب أحكام النون الساكنة والتنوين، كما يقول علماء الباب المشترك ما بين القراءات، ما بين القراءات والتجويد، وما بين القراء بعضهم مع بعض، فلذلك هو في القراءات مذكور وفي التجويد مذكور. وأحكام النون الساكنة والتنوين التي هي نون ساكنة في حالة الإظهار، ولذلك جمل بينهما وجمع بينهما. هذا الحرف عجيب، ولذلك هذا الحرف له هذه الأحكام التي تتمايز فيما بينها بحسب الحرف الذي بعدها، حسب الحرف، ولذلك تستوعب حروف الهجاء كاملة، كامل حروف الهجاء. وأحكام النون الساكنة والتنوين الحقيقة مما لا يسع أحد من الذين يقرؤون القرآن جهله،
يعني يتعلم،
يعني حتى طلابنا،
هذا من المعلوم بالتجويد بالضرورة،
ضرورة.
نعم.
فإذا خرج الإنسان من المرحلة الابتدائية كان قد عرف أحكام النون وهكذا. على كل حال، الحقيقة هي لها أهمية، ومن الأهمية بمكان. حقيقة أود أن أقدم بعض المقدمات أخي أحمد حول هذه هذا الحكم أو هذه الأحكام قبل أن نشرع.
ويا شيخ، كما ذكرتم أنها يعني معلومة من التجويد بالضرورة، ولا بد لكل طالب تجويد أن يكون في مرحلته الابتدائية قد تعلمها، ولكن هذا لا يمنع أن هناك مباحث دقيقة ربما تخفى على كثير من طلاب العلم.
وهذا الذي قلت عنه المقدمات، مقدمات
لعلنا أساسية، يعني نأتي بهذه اللطائف.
نعم.
إن شاء الله.
أول هذه المقدمات ما يتعلق بعلل الأحكام التجويدية. لو أننا سألنا أي إنسان صغيرا كان أم كبيرا لماذا هذه الأحكام للنون الساكنة دون غيرها، الحقيقة هذا السؤال عليه جواب، وجوابه كبير، ليس أمرا سهلا. النون الساكنة والتنوين هنا أعطانا علة واحدة من هذه العلل الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله ليجملة. جمالية النطق للنون الساكنة والتنوين، ما ورد عن العرب في نطقها، لا تتم جمالية النطق لهذه الحروف، لهذا الحرف وما تبعه من التنوين إلا بالحكم الذي أعطي له.
صحيح.
فلو أني أدغمت في الإظهار، أو أظهرت في الإدغام، أو لم أقلب في حالة القلب، أو لم أخفي في حالة الإخفاء، ذهب الجمال.
نعم.
والبهاء، وذهبت رونق الحرف الذي وردنا سماعا عن سلفنا وعن علمائنا وعن العرب،
لا سيما ما كان فيه غنة أيضا.
ولذلك على هذا الأقول الحكم وما يترتب عليه.
صحيح.
هذه نقطة من العلل. أيضا مسألة قضية التقارب. الآن عندما ندخل في مسألة الإدغام لعلة من العلل، نقول علل الإدغام ثلاثة: إما التماثل، وإما التجانس، وإما التقارب.
تقارب، نعم.
أحكام النون الساكنة مع سائر حروف الهجاء إما أن تكون متماثلة مع مثلها اللي هي النون مع النون، أو متقاربة مع سائر مع بعض الحروف، أو متباعدة مع البعض الآخر.
نعم.
إذن هنا عندي ثلاث مناسبات أو ثلاث علاقات ما بين النون الساكنة وسائر الحروف: التماثل النون مع النون، التقارب النون الساكنة مع حروف يرملون يرملوا بدون النون، ومع حروف الإخفاء العلماء قالوا إنه النسبة بينها التقارب.
نعم.
والتباعد ما بينها وبين حروف الإظهار،
هذه
الحروف الحلقية.
نعم.
ومنتأمل هنا طرف النون الساكنة التي تخرج من طرف اللسان، والحروف الحلقية التي تكون في الحلق، كم بينهما من مسافة وبعد، وهذا الذي أدى إلى إظهارها. إذن هذه العلل لا شك أنها علل منطقية واقعية، من خلالها كان الحكم على النون الساكنة والتنوين. هذه نقطة.
نعم.
هذه مقدمة.
نعم.
النقطة الثانية قضية جمل النون الساكنة مع التنوين. لماذا جملنا النون الساكنة مع التنوين؟ لماذا لا نلحقها بالميم؟ القضية أرجو أن تكون واضحة بقليل من التأمل. النون الساكنة لما عرفها العلماء قالوا هي التي يراد معرفة أحكامها هنا، هي النون الساكنة التي يكون سكونها على الحرف وصلا ووقفا، وصلا ووقفا في الاسم والفعل والحرف في وسط الكلمة أو في آخرها.
وقفنا عليها أو وصلنا، هي ساكنة ساكنة.
أما التي تكون يكون سكونها عارضة فهي ليست من هذا القبيل. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه النون ساكنة لكن سكونها عارض للوقف.
نعم.
النون إذن التي يراد معرفة أحكامها هنا هي النون التي تكون ساكنة في الاسم والفعل والحرف في الوصل والوقف في وسط الكلمة أو في آخرها. وهذه طبعا لها أمثلتها وتمثيلها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
نعم.
أمثلة كثيرة ثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا ألحقت التنوين بها؟ هذه مسألة مهمة جدا لابد نعرفها. نحن لا نريد أن نأخذ الأمر بالتلقي والتلقين الذي ليس
المجرد عن العلم.
المجرد. يا إخوة، التنوين هو عبارة، لما عرف العلماء قالوا عبارة عن نون ساكنة. إذن ما دامت نون ساكنة دخلت في أحكام النون الساكنة.
نعم.
لكن في بينهما بعض الفروق. لما عرفوا التنوين قالوا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا ووصلا وتفارقه وقفا وخطا. نعيد التعريف التنوين مرة ثانية، هذا التعريف اللي عرفه العلماء: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا وتفارقه وقفا وخطا. من خلال هذا التعريف نجد أن هناك ثمة اتفاق وافتراق ما بين النون الساكنة والتنوين، لأنهما اتفقا بأن كل منهما نون لفظية، والتجويد يعالج اللفظ، ألحقت التنوين بها، لأن التنوين عبارة عن نون لفظية. أما أوجه الافتراق فالنون الساكنة أصلية في أصل بنية الكلمة، التنوين زائدة عنها. النون الساكنة في الاسم والفعل والحرف، التنوين لا يكون إلا في الأسماء، ونذكر قول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم
تمييز حصل.
فالتنوين هو من مميزات الأسماء، إذن لا يكون إلا في الأسماء. التنوين يكون في آخر الكلمة، والنون الساكنة قد يأتي وسطا وقد يأتي آخرا. النون الساكنة تكون في الوسط والوقف، والتنوين لا يكون إلا وصلا ويسقط حالة الوقف. النون الساكنة لفظية وكتابية، يعني نكتبها نون
وتلفظ نون
ونلفظها نون. التنوين لا يكتب نون، التنوين يكتب ضمتين فتحتين كسرتين، أما عند النطق به ننطق به
نونا
لفظية. هذه حقيقة مميزات كل من النون الساكنة والتنوين. ولأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة لفظية ألحقت حالة لفظي بها بأحكام النون الساكنة. هذه الحقيقة سبب جمل النون الساكنة مع التنوين، وسبب إلحاق التنوين بها بنفس الأحكام. فما تأخذه النون الساكنة تأخذها التنوين، ولذلك قالوا أحكام النون الساكنة والتنوين. المسألة الثالثة قبل الشروع بالشرح هي مسألة تتعلق أيضا بما نقول إنه لماذا هذا الحكم دون ذلك، لماذا كانت هذه الأحكام موزعة على الحروف بهذا التوزيع. تدغم عند يرملون، تقلب عند النون عند الميم عند عفوا الباء، وتخفى وتظهر عند الحروف الستة الحلقية، وتخفى عند الأحرف الباقية. حقيقة العلة في ذلك كما قلت مسألة تقارب أو تماثل الحرف أو تباعده، تباعد ما
هذا سيأتي تفصيلا عند كل حكم،
وعند كل حكم سنذكر هذا تفصيلا كما تفضلت.
وهنا بدأ الشيخ بالإدغام،
نعم،
وكلهم النون والتنوين والنون أدغموا، بدأ بالإدغام وبدأ في اللام والراء من حروف الإدغام. لماذا اللام والراء أولا بدأ بهما؟
طبعا لا شك أن المسألة هنا قد يكون مسألة ما يتعلق بالنظم له اعتبار في هذا، أو نقول أنه بدأ بالإدغام الكامل ثم شرع بعد ذلك بغيره، مع أنه لي تحفظ على أنه اللام الساكنة اللام والراء هي كامل وغيرها ناقص، هذا ليس متفق عليه عند العلماء وسأفصل هذا.
هناك تفصيل
طبعا، هناك رأي أرجح من هذا في أحمد، النون الساكنة في نرمل هي كاملة، والنون الساكنة في الياء والواو فقط هي الناقصة، وهذا ما أصله علماء التجويد وانتصر له شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الفتاح المرصفي في كتاب هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، وهو الذي عليه العمل في ضبط المصاحف. الآن مسألة وهذه قد تكون متقدمة لكن أوضحها، النون الساكنة تدغم عند حروف يرملون، خلينا نبين الحكم وبعد ذلك سننزل هذا الحكم على الـ على الـ على الـ على ما يتعلق بهذا الحكم من خلال قول الشاطبي. النون الساكنة والتنوين إذا جاء إذا تليها إذا جاء بعدها أحد أحرف يرملون أو يرملون، خلينا على ضم الميم أكثر تفاؤلا من الرمل وهو السرعة، ويرملون من الترميل وهو من مات عنها زوجها وترملت، خلينا أكثر تفاؤلا نقول يرملون. هذا ما أقول لطلابي إنه حروف يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، النون تدغم فيها والتنوين كما قال الشيخ هنا تدغم بلا غنة في اللام والراء، وتدغم بغنة في ينمو، ولذلك قال وكل بينمو أدغم مع غنة. خلينا من مذهب خلف الآن، الإدغام نظر بعض العلماء إلى أنه طبعا هنا أريد أن أبين مسألة الكمال الإدغام ونقصه. كمال الإدغام يا سادة هو أن أدغم الحرف بالحرف ذاتا وصفة، بحيث يسقط الحرف المدغم بالحرف المدغم فيه ذاتا وصفة، لا يبقى له من صفاته شيء ظاهر،
أي أثر.
الذين أخذوا الأمر على ظاهره قالوا إن النون الساكنة لما ندغمها في اللام والراء لا يبقى لها أي أثر، لا غنة ولا غيرها، فهي كاملة. والنون الساكنة إذا أضغمناها في ينمو كان لها في لها أثر اللي هو الغنة، فلذلك هي ناقصة، وهذا الذي توارثه الناس وعرفوا.
صحيح.
عند التحقيق والمسألة يقولون النون الساكنة إذا أضغمت في النون والميم أيضا تسقط ذاتا وصفة. يريد سؤال، الغنة اللي نسمعها هذه من أين جاءت؟ قالوا هذه من الحرف المدغم فيه وليس من الحرف المدغم، لأنها هي صفة للميم والنون، فلما أنا أدغمت النون الساكنة في النون صارت نون مشددة.
نعم.
بقيت الغنة موجودة لأنها صفة المدغم فيه،
تولدت من وجود نون أولى.
لا هي أصلا موجودة في الحرف المدغم فيه.
صحيح.
قبل أن ندغمها، لأن هي صفة ذاتية.
نعم.
هي صفة النون الغنة صفة ذاتية للنون والميم، فهي صفة ذاتية موجودة في النون والميم قبل أن أدغم. أدغمت النون أو التنوين في النون والميم بقيت هذه الصفة ظاهرة موجودة وزادت عندما تشدد الحرف.
صحيح.
لأن غنة الحرف المشدد غير غنة الحرف المتحرك، زادت تفاعل الحرفان معا فظهرت الغنة. ولذلك التحقيق في المسألة أن النون الساكنة في اللام والراء إدغامها كامل، وأيضا في النون والميم إدغامها كامل، أما في الياء والواو فإدغامها ناقص، وذلك أننا أدغمنا النون الساكنة والتنوين في الياء والواو بقية الغنة. لو أني قلت الغنة هذه كما قلت في النون والميم غنة الياء والواو لا يجوز أن أقول هذا،
لا
لأنها ليست
الواو ولا من
الياء والواو.
نعم.
ليست. فالغنة موجودة، إذن هي صفة للنون المدغمة، إذن أنا أدغمت النون في الياء والواو بذاتها لا بصفاتها، بقيت الصفة ظاهرة، فلذلك الذي عليه العمل. ولذلك أقول الذي عليه العمل في ضبط المصاحف يا إخوة، وذلك أنه دائما وأبدا، أنا الآن سأتكلم عن مسألة ضبط المصحف بالنظر إلى هذه الأحكام، والحقيقة هذه قضية مهمة جدا ولابد أن يعرفها الإخوة.
نعم.
وكل واحد عند الحديث عنه نتكلم عن كيفية الضبط. الآن نحن نتكلم عن كمال الإدغام ونقصه في النون الساكنة. ضبط الإدغام يكون بتعرية الحرف المدغم، أي حرف مدغم أو مخفي لا يجوز أن أضع عليه علامة السكون، هذه قاعدة احفظوها. الحرف المدغم أو المخفي في المصحف لا يوضع عليه علامة السكون،
لأنه لا وجود له لفظا،
لا يعني ليس ظاهرا.
نعم.
لا يلفظه الحرف، لا يلفظ النون الساكنة، تكون على الحرف المظهر.
نعم.
فإذا أدغم أو أخفي فهو غير مظهر، وبالتالي لا أضع عليه علامة السكون
عليها. نعم.
أما ضبط الإدغام الكامل والناقص، فالإدغام الكامل يضبط بتشديد الحرف المدغم فيه، فأينما رأينا حرفا مدغما فيه عليه شدة نعرف أن هذا الإدغام كامل، وإذا كان الإدغام ناقصا لا يشدد الحرف المدغم فيه. الآن طبق هذه القاعدة على الكلمات القرآنية، سنجد أن الكلام ما قلته، وهو أنه إذا أدغمنا النون الساكنة في نرمل، النون والراء والميم والواو هذه يعني
هناك شدة، وبالتالي هو إدغام كامل.
نعم. إذا أدغمت النون الساكنة في نرمل في النون والميم والراء واللام سيشددون الحرف المدغم فيه للدلالة على كمال الإدغام، وهذا الذي عليه العمل في ضبط المصاحف عندنا في مصحف المدينة وغيره. وإذا أدغمت النون الساكنة في الياء والواو لن نجد الشدة على الياء والواو، لأن الإدغام
إدغام ناقص.
لأن الإدغام ناقص،
بقيت من النون صفة الغنة.
نعم. لذلك الإدغام عند الياء والواو ناقص،
إدغام ناقص.
هذا الحقيقة الذي أحببت أن أتكلم عليه في الإخفاء والقلب والإظهار، سيأتي
ذكره
إن شاء الله تعالى. نعم. إذن هنا لاحظ، وكلهم التنوين والنون أدغم، كلهم يعني كل القراء. هذا حكم مجمع عليه لدى القراء إلا ما استثنى، بلا غنة في اللام والراء ليجملها، هذا متفق عليه، كلهم يدغمون في اللام والراء بلا غنة.
بلا غنة.
بلا غنة.
نعم.
ولما أقول ليجملها، الحقيقة لو أردنا إن لو حاولنا إن ندغم التنوين أو النون الساكنة في الياء والواو مع غنة لن تكون جميلة. لو قلت هدى لن تكون هدى للمتقين تطلع صافية من ربهم، لو أني حاولت أني أغن وأقول مش هتزبط معي اللسان، بس بتلعثم.
صحيح.
فلما قال ليجمل، الحقيقة اللام هذه لام كي، لام التعليلية التي وجدت هنا، لأنه يقول لنا لن يجمل الصوت
إلا بتطبيق هذا الحكم. نعم.
وكل يعني كل القراء، بينمو أو بيومن، الأربع حروف ينمو، الياء والنون والميم والواو، بعضهم جعلها يومن من الإيمان لكن بدون همز.
نعم.
يومن على مذهب ورش والسوسي. بينمو، وكل بينمو أدغموا مع غنة. ولذلك لاحظ كان ذكي الشاطبي، ما جاب قضية الكمال والنقص،
كامل ونقص،
غنة وغير غنة، غنة
وغير. هذا هو الجانب العملي الذي يهمنا،
هذا الذي يهمنا
الجانب. نعم. أنه كامل أو نقص قضية نظرية،
ما يترتب عليها، لا حتى ما يعني يترتب عليها بعض القضايا العملية في الرسم والضبط.
نعم.
وفي الواو واليا دونها خلف تلا، في الياء والواو
وفي الواو واليا
دونها دون غنة خلف، إذا عنده خلف عنده إدغام بغير غنة في اللام والراء والواو والياء، ولا يغن إلا عند النون والميم غنة. وفي الواو واليا دونها بدون غنة.
نعم.
خلف عن حمزة تلاها بدون غنة، ولذلك يقول مثلا
فمن يعمل
مثقال ذرة، يعني يأتي لها من ولي إدغام كامل. هنا يصلح عليه أن يكون إدغاما كاملا. صحيح. كما هو الحال في اللام والراء.
نستمع إذن إلى قراءة رواية خلف في إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء.
من يقول يرزق من يشاء وزروع ومقام كريم ثيبات وأبكارا فمنكم من يبخل.
نعم. أتابع البيت الذي يليه.
نعم.
يقول الناظم: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا.
تمام، هذا البيت تابع لما قبله الإدغام.
نعم.
وعندهما
عند الواو والياء
عندهما للكل، لكل القراء أظهر بكلمة. وهنا هذه المسألة الإدغام اللي بنتكلم عنها في، طبعا لحد الآن نتكلم عن الإدغام.
نعم.
إخواني، الإدغام لا يكون إلا في كلمتين، وهذه قاعدة مضطردة عند الكل، وهذا الذي أشار إليه هنا. ولذلك ورد عند الياء والواو في كلمة واحدة، في النون وبعدها واو أو ياء، في أربع كلمات: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. هذه جات النون الساكنة وبعدها ياء واو في كلمة
في الكلمة
واحدة في نفس الكلمة. نعم. الجميع عند هذين الحرفين لهم الإظهار. بعضهم يسمي الإظهار المطلق، المهم هو إظهار. هو نعم. إظهار. لماذا الإظهار؟ قال هنا: مخافة إشباه المضاعف أثقل. يعني إذا أدغمنا فثقلنا، أنا أقول دائما لم ترد عند العرب، لما أعلل لطلابي أقول لم ترد عند العرب، ما وردت في لسان، والقرآن لسان عربي مبين. العرب لم يقولوا قوان، بنيان، صيو، ما قالوا هذا وما سمعناه عنهم.
نعم.
هنا تعليل آخر من الشيخ، قال مخافة إشباه المضاعف، لما نشدد بصير كأننا شبهناها بكلمة مضاعفة الحروف مثقلة، وهي الحقيقة ليست لا مضاعفة ولا مثقلة. صنوان جمع صنو، صن صنوان
مثنى، صنو
مثنى عفوا صنو.
نعم.
وغير صنو. قنوان أيضا نفس الشيء. بنيان، بنيان فعلان، يعني النون هنا
جاءت. إذا قلنا بيان ضاعت يعني بنية الكلمة،
لن تؤدي المعنى.
نعم. هذه هي العلة التي ذكرها
المعروف، هذه العلة.
نعم.
فلذلك مسألة الأحكام، صحيح أن علماءنا أصلوا الأحكام يا إخواني، لكن تأصيل هذه الأحكام
بناء على
من القراءة والمشافهة ولغة العرب.
نعم.
كثير من القضايا الآن التي تدرس في اللغة العربية، في لغة العرب، هي مأخوذة من أحكام التجويد.
وصلت
أحكام التجويد مأخوذة من اللسان، مأخوذة من لسان العرب. ولذلك لما أقول وعندهما للكل بلا استثناء لجميع القراء أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل، هنا إذن صار عندي الإدغام فيه مسألة مهمة جدا، وهي في غاية الأهمية، أن الإدغام لا يكون إلا في كلمتين.
لابد أن يكون النون ساكنة أو
كل الأحكام الأخرى التي سنرد عليها، كل الأحكام الأخرى تأتي في كلمة وفي كلمتين، سواء كان قلب أو إخفاء أو إظهار.
نعم.
أما الإدغام فلا يأتي إلا في كلمتين. ويحسن بنا هنا ونحن نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين أن أذكركم بشيء في الحلقة الماضية يتعلق بالنون الساكنة والتنوين. إيش يا شيخ أحمد؟ النون الساكنة التي في فاتحة ياسين ونون والقلم.
صحيح. صحيح.
هذه من أحكام النون الساكنة المستثنى.
وياسين أظهر عن فتن حقه،
عن فتن حقه بدأ.
ونون وفيه الخلف. أيوة. عن ورشهم خلف.
تمام. هذه استثناءات لبعض القراء. احنا الآن تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين المتفق عليها عند القراء، ولذلك قال وكلهم التنوين، وعندهما للكل. فهنا لما جاب أحكام النون الساكنة والتنوين هذه المتفق عليها عند القراء، لما في حروف قربت مخارجها تكلم عن النون الساكنة في أول ياسين،
ما كان فيه خلاف.
ممكن يسأل سؤال واحد: لماذا يا أخي لم يؤخر أحكام فاتحة ياسين وفاتحة القلم لهذا وهذا موضعها؟ أقول له: لا، ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها، إنما موضعها هو هنالك، لأن هنا ما اتفق القراء عليه غالبا إلا بعض الاستثناءات، أما هناك فهو الحكم الذي يكون في عند بعض القراء دون غيرهم. هذا الحقيقة الذي أحببت أن أتكلم به في هذا الموضع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نطبق يا إخواني. زهرة الموضوع وثمرته التطبيق.
صحيح.
ثمرته التطبيق. لما يقول لي بلا غنة، احرص أن لا تأتي بغنة، لا في خيشمة ولا في غنة مقصودة ولا غير مقصودة. تصفية الحروف، توضيح الحروف، تبيين الحروف
كل حرف يأخذ حقه من مخرجه وصفته
يأخذ حقه وميزانه
طبعا.
ثم بالنسبة للغنة احنا مرت معنا الغنة ما أدري هل فيه يتسع المقام لنتكلم بها الآن.
يتسع المقام الآن إلى أسئلة الحلقة فقط.
فقط نرجع الغنة وذكرني في هذا الموضوع حتى لا أنسى يا شيخ عمد في الحلقة القادمة. الغنة لها نصيب في الحديث عنها بإذن الله تعالى.
عندما نتحدث عن الإخفاء سنعود إلى
نتكلم على الغنة بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل.
طيب جزاكم الله خيرا. الأسئلة نستخرجها من هذه الأبيات الثلاثة التي شرحناها.
الأسئلة السؤال الأول أكتب هذا نعطي نموذج آخر من الأسئلة الآن يشجع على الحفظ. أكتب من حفظك البيت الذي يشير إلى حكم الإدغام عند القراء. سؤال أكتب من حفظك أبيات الشاطبية التي تبين أحكام الإدغام
من أحكام النون الساكنة والتنوين.
من أحكام النون الساكنة والتنوين.
نعم.
السؤال الثاني ما الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين بغنة وبغير غنة. السؤال الثالث بماذا خالف خلف سائر القراء في الإدغام.
جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا.
حياك الله.
الله يبارك فيكم. متى يمتنع الإضغام عندما تكون في كلمة واحدة مع الواو والياء؟
نعم هذا يأتي السؤال بهذه الطريقة وقد نأتي له بطريقة أخرى. ما شرط إضغام النون الساكنة والتنوين؟ أنه يكون إضغام النون الساكنة والتنوين شرط أن يكون النون الساكنة في كلمة والحرف المدغم فيه في كلمة أخرى.
طيب شكرا جزيلا لكم.
حفظك الله.
نتابع مشاهدينا الكرام أحكام النون الساكنة والتنوين في الحلقة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
خلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافين قاتل يحفو ويبغي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير أمور جدا وتفضلا أطل عثرتي وانفع بها حناليك يا الله يا رافع العلا.